بسم الله الرحمن الرحيم. الميقات الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من مر من تلك الطريق، وكل من مر من تلك الطريق ومر على هذا الميقات فهو ميقاته، حتى أهل أوروبا إذا مروا على تلك الجهة فهو ميقات لهم. وبينها وبين مكة نحو 186 كيلو، وقيل 187، وقيل لها الجحفة لأن السيل جحف أهلها، وقد صارت الآن خربة وهم يحرمون من رابغ، وهي قبل الجحفة، يعني المكان الذي كان فيه الميقات أخذته السيول وصارت خربة وتغيرت الطريق وحولت مما يحاذيها، وكان ما يحاذيها لا يصلح أن يكون ميقاتا، فجعل الميقات قبله بقليل في مكان يقال له رابغ، وهي قبل الجحفة. والذي يمر من المدينة النبوية ممكن أن يمر على الجحفة، الذي يمر من المدينة النبوية إلى مكة ممكن أن يمر على الجحفة، فيمر على ميقات ذي الحليفة ثم يرجع شمالا ويمر على ميقات رابغ إذا كان يعني يريد جدة ونحو ذلك. قال الثالث يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، بينه وبين مكة نحو 54 كيلو، فهو قريب، أقرب من الجحفة وأقرب من ذي الحليفة. ويلملم جبل صغير، يسمى هذا الميقات بالسعدية، مع أنه الآن المكان الذي فيه الميقات لا ترى فيه جبلا، ما في جبال هناك، صح؟ من يعرف ميقات ذي الحليفة يلملم؟ ما في جبال، صح؟ فلعله كان جبل صغير وانتهى. ويسمى هذا الميقات بالسعدية، تجد مكتوب في اللائحات ميقات السعدية، نسبة إلى بئر حفرتها هناك فاطمة السعدية. بينه وبين مكة أقل من ساعة، أقل من ساعة، يعني إذا صليت الظهر في ميقات اليمن تصلي العصر في الحرم، تصلي الحرم العصر في الحرم، إن لم يكن هناك زحام تستطيع أن تصلي صلاة العصر في الحرم. قال الرابع قرن المنازل، ميقات أهل نجد ومن مر عليه من أهل اليمن. إذن فأهل اليمن لهم ميقاتان، ميقات اليمن الأسفل والسواحل، وميقات اليمن الأعلى، والمقصود باليمن الأعلى مثلا أهل صعدة ومن إليهم، أو حتى أهل حضرموت وشبوة وتلك المناطق، فإنه يسهل عليهم المرور من قرن المنازل، فهو أقرب إليهم من يلملم. قال ومن مر عليه من أهل اليمن والخليج وإيران والعراق وحجاج الشرق كلهم، وهو يبعد عن مكة. وقوله حجاج الشرق كلهم هذا لأنهم يمرون عليه سواء جاءوا من البر، وحتى لو جاءوا بالجو، حتى لو جاءوا عن طريق الجو فإنهم لابد أن يمروا على هذا الميقات، ولهذا يخطئ كثير من حجاج الشرق فيحرمون من جدة، وهذا خطأ، يمرون على قرن المنازل ثم يحرمون من جدة وهذا غلط، فجدة ليست من المواقيت. قال وهو يبعد عن مكة نحو 78 كيلو، وقيل 94، وعلى هذا فأقرب المواقيت هو ميقات ماذا؟ يلملم، ويعرف الآن بالسيل ويقال له السيل الكبير، لأنهم يحرمون من ذلك المكان الذي يسمى بالسيل الكبير، وهو في أي مكان؟ في أي مدينة؟ في أي مدينة؟ في الطائف، نعم، يعني تدخل المدينة وترجع قليلا إلى اليمين فتكون في ذلك الميقات. قرن المنازل هنا فائدة في الحاشية وقد سقط بعضها ولها تتم سقطت عندكم في الكتاب سقطت. القاضي عياض يقول قرن المنازل هو قرن الثعالب، ولعلك قد سمعت بذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهموما فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، فهل قرن المنازل قرن الثعالب؟ هنا يقول القاضي عياض وهو قرن الثعالب، لكن نقل الحافظ بن حجر عن الفاكه في أخبار مكة أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجد منى 1500 ذراع، وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما يأوي إليه من الثعالب، فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت. إذن ما هو الذي هو ميقات، قرن الثعالب أو قرن المنازل؟ قرن المنازل. وأما أن يقال هو قرن الثعالب فهو بعيد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى وهو مهموم من مكة إلى أين؟ إلى قريب منى. أما أن يقال مشى من مكة إلى الطائف وهو مهموم ما انتبه إلا وهو في الطائف، هذا بعيد، فهذا بعيد. وهنا أيضا يقول الحافظ في موطن آخر وممكن أن يقال قرن المنازل الميقات وقرن الثعالب في منى، وقد يطلق على الأول قرن الثعالب وهو قول بعض الشافعية، يعني قرن الثعالب في منى قريب من منى، قرن المنازل في الطائف، وقد يطلق بعض الفقهاء على الميقات الذي هو قرن المنازل بأن اسمه قرن الثعالب، لكنهما قرنان يفرق بينهما. وأما الآن فلا تحتاج إلى هذا الإشكال، لماذا؟ لأن ميقات أهل نجد قد سمي الآن بماذا؟ السيل الكبير، ما في قرن، السيل الكبير. قال الخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق، ومن مر به من أهل المشرق ويبعد عن مكة نحو 100 كيلو، وقيل 94 كيلو، وسمي بذلك لأن به عرقا وهو الجبل الصغير، ويسمى الآن الضريبة، وبعضهم يحرم الآن من العقيق وهي قريب من ذات عرق، وهذا كله بسبب تغير الطرقات مع مرور الأيام واختلاف الدويلات التي تكون في تلك البلدان، فربما تعطل بعض الطرق وتشق طرق جديدة فيتخذون لهم مكانا مما يحاذي الميقات. فالآن ذات عرق الإحرام الآن ليس من مكان اسمه ذات عرق، وإنما من العقيق أو من الضريبة، ميقات الضريبة وهو ذات عرق. قال ومن كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه للحج والعمرة، يعني من كان يسكن بين هذه المواقيت وبين الحرم من أين يحرم؟ يعني مثلا من كان في جدة، جدة تعتبر داخل المواقيت، ومن كان يسكن مثلا في الجموم، ومن كان يسكن مثلا في الشرائع، وبعض المناطق التي حول الحرم لكنها داخل المواقيت، من أين يحرم؟ سيأتي إن كان في الحج فإنه يحرم من مكانه، ومن كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه للحج. وزيادة والعمرة هذه تؤخر أو تحذف لأنها ستأتي الخلاف فيها. فالذي يسكن في جدة إذا أراد الحج من بيته ليس له ميقات يذهب إليه، من البيت يلبس ويتنظف ويتجهز ويقول لبيك اللهم حجا. والمواقيت الأربعة ذكرت في البخاري ومسلم عن ابن عمر وابن عباس، وميقات ذات عرق في البخاري عن عمر من فعله وأجمع عليه المسلمون. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق فيه خلاف هل صح أم لم يصح، لكنه صح عن عمر في صحيح البخاري أن أهل العراق جاءوا إليه واشتكوا أن الميقات الذي يحرم منه أهل نجد بعيد عن طريقهم، فقالوا اتخذ لنا مكانا نحرم منه، فجعل لهم عمر بن الخطاب ذات عرق، ثم أجمع أهل العلم على ذلك، وسواء رفع ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يثبت فإن المسلمين قد أجمعوا عليه، أجمعوا عليه. قال لهم عمر: أحرموا مما يحاذيه، فأحرموا من ذات عرق. قال السؤال السابع: من أين يحرم أهل مكة بالعمرة؟ تقدم أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم بالحج. من أين؟ من كان دون المواقيت من أين يحرم بالحج؟ عندك يا عبد الله، من مكانه. وكلمة العمرة احذفوها. وأما بالنسبة للعمرة فالأمر يختلف. قال: الجواب: هذا مما اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، سواء كان أهل مكة أو الذين هم داخل الحرم، داخل الحرم. قال: القول الأول أنه ليس على أهل مكة عمرة، وهذا قول لأحمد ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم ورجحه الألباني. أصحاب هذا القول يقولون: أهل مكة ليس لهم إلا الحج، أما العمرة فليس لهم عمرة، لأن العمرة هي الزيارة للبيت وهم حول البيت، كيف يزورون البيت؟ واستدلوا بأثر عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة أنه قال: أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف بالبيت. صوّوا مكان بغسل، الصواب بالبيت، وهذا خطأ، بغسل. إنما عمرتكم الطواف بالبيت، وهذا قول عطاء وطاووس. وقالوا: لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولم يصنعه أحد من أصحابه إلا عائشة رضي الله عنها. فالصحابة الذين سكنوا في مكة لم يعثر عنهم أنهم كانوا يعتمرون. فأصحاب هذا القول يقولون: العمرة للزائرين من خارج مكة، وأما أهل مكة فليس عليهم ولا لهم عمرة. القول الثاني أن المكي تشرع له العمرة، وكذلك الآفاقي، وهو الذي يأتي من الآفاق من خارج، إن كان في مكة. يعني يأتي إنسان هو ليس من أهل مكة لكن سكن في مكة، كان يكون عنده عمل في مكة فاستقر فيها وسكن واستأجر بيتا وأراد أن يعتمر، فهؤلاء يقولون تشرع له العمرة كما أنها تشرع لأهل مكة. لكن كيف؟ من أين؟ قال: لكن يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أدنى أي أقرب الحل. وهناك فرق بين أن نقول يخرج إلى الميقات أو يخرج إلى أدنى الحل، فما هو الفرق بين الأمرين؟ نعم، يخرج من حدود الحرم، أحسنت، ولا يلزم أن يذهب إلى الميقات. فهناك حرم وهناك مواقيت، فمن كان في مكة أصحاب هذا القول يقولون يخرج إلى أدنى الحل. يعني مثلا كما مر بنا في دروس ماضية، عرفات من الحل أو من الحرم؟ من الحل، ومزدلفة من الحرم. يعني لو كان قريب تلك الأماكن يخرج إلى عرفة ويعتمر، وإذا كان في جهة جدة يخرج إلى أين؟ يخرج إلى التنعيم، أقرب مكان التنعيم، وهكذا. فأصحاب هذا القول يقولون يخرج إلى أدنى الحل، إلى أقرب مكان ليس من الحرم. وهذا قول الجمهور، واستدلوا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج إلى التنعيم، وهذا ترجيح ابن حزم وابن حجر، وهو قول النووي وابن دقيق العيد، وهو قول الجمهور واللجنة الدائمة والعثيمين والعلامة بن باز وشيخنا الوادعي. ولعموم أدلة متابعة الحج والعمرة، قالوا: الذين جوزوا العمرة للمكي ومن سكن في مكة، قالوا: تشمله الأدلة التي فيها تابع بين الحج والعمرة، هذا عام لكل الناس، تابع بين الحج والعمرة. طيب، الرسول لم يعتمر وهو في مكة، الصحابة لم يعتمر، يقال لهم قد اعتمرت عائشة، وهذا يعتبر أصل في المسألة. وإن لم يعتمر كل الصحابة، وإن لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذنه عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تخرج من مكة إلى الحل لتأتي بالعمرة، فهذا يدل على أصل الجواز جمعا بين الأدلة. القول الثالث أن المكي يحرم من مكة للعمرة، القول الثالث قالوا المكي من داخل مكة كما يصنع بعض الجاهلين من المعتمرين، تجده نازل في درج الفندق لابس الإحرام، لبيك اللهم عمرة، أين تريد؟ قال أعمل لي عمرة، وكل يوم يبكر من السكن ويعمل له عمرة ويحرم من الغرفة التي يسكن فيها. فهذا فعل الجاهلين. هذا قال به بعض أهل العلم أن المكي أو من سكن مكة له أن يحرم من مكة بالعمرة. قال وهو قول البخاري واختاره الصنعاني والشوكاني في السير الجرار. وما هو دليل أصحاب هذا القول؟ دليل أصحاب هذا القول حديث المواقيت، فإن فيه ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان دون المواقيت من مكانه، فيقال لهم هذا الحديث المقصود به الحج، وهم يقولون لا هو عام. ما هو الدليل على أن المقصود به الحج؟ إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تذهب إلى التنعيم. ولو كان هذا الحديث عاما في الحج والعمرة لقال عليه الصلاة والسلام لعائشة احرمي من مكانك، احرمي من مكانك. فأمره لها بالخروج إلى التنعيم دليل على أن المكي أو الآفاقي إذا سكن في مكة أو مكث في مكة وأراد العمرة أنه يخرج إلى أقرب مكان في الحل خارج حدود الحرم. قال والصحيح قول الجمهور جمعا بين حديث عائشة وحديث ابن عباس في المواقيت، وأما قول البخاري فيرده أن العمرة هي الزيارة للبيت ولا تكون إلا بوفود الزائر على المزور، ومن كان في مكة لا يقال إنه زائر. يعني أيضا يرد على من قال بأن المكي يعتمر من مكانه أن العمرة الزيارة، فالذي يسكن بجانب الحرم كيف يزور الحرم وهو جانب الحرم؟ لا بد أن يكون هناك زيارة من الخارج. وكما ترى هذه أقوال فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن هذا هو الصحيح. والمسائل الخلافية التي تكون فيها الأدلة متقاربة لا ينبغي الإنكار فيها ولا التشديد ولا التشديد. وإن كان القول بأن العمرة من مكة للمكي هذا قول فيه بعد. قال السؤال الثامن كم أركان العمرة؟ الجواب أركان العمرة ثلاثة. العمرة سهلة ليست كالحج، فأعمالها قليلة وأركانها محصورة ووقتها محدود. فلو أحرم الإنسان من يلملم ربما بعد إحرامه بساعتين يكون قد انتهى من العمرة، بعد إحرامه بساعتين يكون قد انتهى من العمرة أو ثلاث ساعات. يعني إذا صلى الظهر وأحرم ممكن أنه ينتهي قبل صلاة المغرب يكون قد انتهى من العمرة، بخلاف الحج فإنه يستغرق أعمالا كثيرة وأيام متعددة. فأركان العمرة ثلاثة: الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. هذه الثلاثة الأركان كل ركن تندرج تحته مسائل، تندرج تحته مسائل. وإذا حفظت هذه الثلاثة الأركان وفهمت ما تحتها من المسائل فإنها تنفعك في مسائل الحج، لأن الحج فيه إحرام وفيه طواف وفيه سعي، فالمسائل تتكرر في الحج. إنما يكون الفارق شيء يسير في بعض المسائل، وإلا هي هي ستتكرر معنا في الحج. قال السؤال التاسع ما هو الإحرام؟ بعض الناس إذا سمعته يقول، إذا سمع الناس يقولون الإحرام يظن أنه إذا لبس الرداء والإزار واغتسل فهذا هو الإحرام، وهذا خطأ، ليس هذا هو الإحرام، ذاك لباس الإحرام، هذا مجرد لباس. وأما الإحرام هو نية الدخول في النسك، عند أن يقول الشخص في الميقات لبيك اللهم عمرة هذا هو الإحرام، لبيك اللهم حجا هذا هو الإحرام، لبيك اللهم حجا عن فلان هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام. ما يتبعه من المسائل من اللباس والغسل والتطيب وإلى آخره هذه مسائل تندرج تحت هذا الباب، فإذن الإحرام ركن وتحته مسائل، منها الواجب ومنها الممنوع ومنها المستحب كما سيأتي. ويكفينا هذا.